بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من الزلل والخطل ووفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، في مجلس قراءة رسالة عبدوس عن الإمام أحمد في أصول السنة. هذه رسالة مشهورة، وإن كان الآخذ عنه عن عبدوس وتكلم فيه ابن حبان شيء من كلام، لكن الرسالة مشهورة جدا، وهي إن شاء الله ثابتة عن الإمام أحمد، وقد أوردها جماعة من أهل العلم، أشار إليها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في السير، ونقلها برمتها الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، أوردها كاملة وساقها بسنده، وأوردها أيضا اللالكائي في أصول السنة، أوردها كاملة بسنده إلى عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد، وأوردها جماعة من أهل العلم، ولا زال الأئمة يحتفون بهذه الرسالة ويروونها ويقرؤونها. فكان ممن قرأها المزي رحمه الله تعالى الإمام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي رحمة الله عليه، وقد سمعها وأسمعها، وروى الناس عنه هذه الرسالة جماعات عن جماعات، ولا زال أهل العلم يعتنون بهذه الرسالة سماعا وإسماعا ورواية وشرحا، حتى أننا وقفنا في بعض النسخ الخطية السماعات إلى القرن التاسع، بل إلى أوائل القرن العاشر. فهي رسالة مشهورة بين أهل العلم، كما قلنا رواها جماعة من الأئمة العلماء، وإن كانت لم تشتهر بعد ذلك، يعني بعد ذلك لم يظهر لها تلك الشهرة التي كانت اشتهرت بها في القرون الماضية إلى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. نبدأ في قراءة الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى بالإسناد المتصل إلى الشيخ أبي عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البنا، قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، قال: حدثنا، أو قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري المصري بتنيس. وتنيس أين هي يا إخوان؟ نعم، البصري عندكم إيش؟ البصري، أنا ما قلت هكذا؟ طيب، بتنيس، تنيس في مصر مو كذا؟ قرب دمياط. نعم، قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار وهو راوي الرسالة عن الإمام أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا. والسنة كما تعلمون إذا أطلق في زمن السلف إنما يقصد به علم العقائد، علم العقيدة، علم التوحيد، ولذلك إذا سمي الكتاب بالسنة فالمقصود به العقيدة، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام أحمد ونحوها من الكتب إذا أطلق. وكذلك في الكتب الستة إذا قيل كتاب السنة فالمقصود به علم العقيدة. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أصل الاعتقاد هو ما كان في زمن الصحابة الكرام، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن دينا في زمن الصحابة فليس بدين. ولذلك حين نقول نحن أهل السنة والجماعة، ما المقصود بها؟ لما نقول أننا من أهل السنة أي أننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة أي جماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أي جماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إذن نحن إنما نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وأين الكتاب؟ نقول داخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ممن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا ينطق عن الهوى، كل ما يتلفظ به وحي، سواء كان ذاك الوحي متلوا وهو القرآن أو لم يكن كذلك وهي بقية السنة، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أهل السنة أي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة أي أتباع جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال التمسك بما كان عليه، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من نقتدي به هو الذي أمرنا الله أن نقتدي به حين قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين تلقوا هذا الدين من عند الله، لأنهم الذين تلقوا هذا الدين من محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل هذا الدين؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوه إلى من بعدهم، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم، وأتباع التابعين إلى تابع الأتباع، وهكذا حتى وصلنا هذا الدين غضا طريا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. إذن هم أصحاب الفضل علينا، ولذلك يكتب بإذن الله عز وجل في صحائف الصحابة كلهم كل أعمال الأمة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونحن كلنا أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكتب في صحائف أعمالهم ما تعمله الأمة من عمل صالح، وبالتالي يكتب في صحائف أعمال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصلي على وجه الأرض مصلي، ولا يتصدق متصدق، ولا ينفق منفق، ولا يصوم صائم، ولا يتطوع متطوع، إلا ويكتب يا شيخ فهد في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى متى؟ إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكذلك كل أعمال الأمة تكتب في موازين حسناتهم، لأنهم هم الذين دعوا إلى هذا الهدي، إلى هذا الخير، إلى هذا الدين رضوان الله عليهم. ولذلك ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ليس بدين، كل ما أحدث بعد زمنهم ليس بدين، الدين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة ليس المقصود بها نعم عندكم وترك البدعة وترك البدعة، نعم هو كذلك ما قرأناها، قال وترك البدع يعني من أصول السنة ترك البدع. قال وكل بدعة ضلالة فهي ضلالة، ليس المقصود بها البدعة اللغوية، إنما المقصود بها البدعة الشرعية. أما البدعة اللغوية فهي حسنة، مثل السيارات اللي تركبها، مثل هذه كلها أمور مخترعة مبتدعة، لكن المقصود بالبدع ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، ما أحدث في دين الله عز وجل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها على المنبر، كان يقول أما بعد فإن كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل محدثة، ما فصل، ما قال ثم بدعة حسنة وبدعة سيئة، قال كل، وكل يشمل كل شيء. إذن كل بدعة فهي ضلالة، كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فهي ضلالة. نعم. قال وترك الخصومات يعني ترك الخصومات والنزاع والجدال في الدين. قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، لماذا والجلوس مع أصحاب الأهواء؟ لأن الجلوس معهم يجعل الإنسان يتأثر بهم، فأنت إذا جلست مع أهل مع أهل المعاصي تأثرت بهم شئت أم أبيت. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فكذلك إذا جالست أهل البدع هانت البدعة في عينك، ولو لم يكن لها من التأثير إلا هوان المعصية في عينك لكفاها مصيبة. كذا مجالسة أهل المعاصي. أنت الآن ما تجالس أهل المعاصي في البداية تنكر عليهم، ولو لم يكن الإنكار إلا بالقلب تتضايق، لكن يوم بعد يوم بعد يوم تهون المعصية. النظر في المعصية يجعلها تهون في عينك، وكذلك مجالسة المبتدعة تجعل البدعة تهون في عينك. ولذلك لما يحذر الإمام أحمد من مجالسة المبتدعة: حتى لا تهون البدعة في عينك، وعندها قد تقع فيها وأنت لا تشعر. قد تقع فيها وأنت لا تشعر، كما لاحظوا في ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس. لماذا قال له العالم: أخرج إلى بلد كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم؟ لأنك إذا جالست أهل المعاصي تدعوك نفسك إلى المعصية وتهون عليك، كذلك إذا جالست أهل الطاعة تهون عليك الطاعة، ما تصعب عليك. شوف الآن صيام رمضان هل تتعب فيه؟ لكن شوف صيام أيام البيض، صيام 6 من شوال تجدها أصعب من رمضان، ولا مو كذا؟ لأنك تجد الناس كلها مفطرة. مجالستك لأهل الطاعة تهون عليك الطاعة، يسهل عليك، يسهل عليك القيام بها، ومجالستك لأهل المعصية تهون عليك المعصية. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، أي من منهج أهل السنة والجماعة ترك المراء. والمراء ما هو يا إخوان؟ هو الجدال. كل هذه ما عندكم؟ عندك موجود؟ والله هذه طيب. يقول: وترك الخصومات والجلوس، نعم، وكل بدعة فهي ضلالة. بعدين: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. كل هذا ما عندكم؟ يعني تقديم تأخير؟ ها، هو على كل حال، على كل حال احنا نمشي حالنا نشرح الآن. نحن قابلنا أو وجدنا 3 نسخ خطية، قابلناها مرتين وبقيت مرة ثالثة، وأفكر إن شاء الله في طباعتها لوحدها مفردة بعد مقابلتها مع وضع الإسناد في أولها، وتطبع إن شاء الله بإذن الله. لكن الآن نمر عليها إن شاء الله، ولعلنا نعيد المجلس أكثر من مرة بإذن الله. طيب، احنا نعيد العبارة عشان إذا أردتم أن تلحقوا شيئا ساقطا عندكم. بعد قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، قال: وترك الخصومات، هذا عندكم؟ وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، والسنة تفسر القرآن، ذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه وترك بيان القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان بيان القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة شارحة للقرآن موضحة له. وقلنا لكم مرارا أن السنة مع القرآن لها أحوال، هكذا كم حال كنا ذكرنا يا إخوان؟ 4 أحوال. الحالة الأولى أن القرآن، أن السنة تأتي مطابقة للقرآن موافقة له، تأتي موافقة ومطابقة للقرآن، كقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والسنة جاءت بهذا التشريع، يعني جاءت بتشريع موافق لما جاء في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهنا قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحالة الثانية أن تكون السنة شارحة للقرآن، وهذا الأكثر الأعم وهذا الأصل، أن تكون السنة شارحة للقرآن. مثاله: الله عز وجل شرع لنا في القرآن الصلاة والصيام والزكاة والحج، صحيح ولا لا؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال:
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن هل فصل لنا الله عز وجل في القرآن كيفية إقامة الصلاة مثلا؟ الجواب لا. هل في القرآن يا أخوان أن الصلوات خمس صلوات وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الجواب لا. هل في القرآن أن وقت الفجر من كذا إلى كذا والظهر من كذا إلى كذا إلى آخره؟ الجواب لا. هل في القرآن أن صفة الصلاة كيت وكيت؟ الجواب لا. التفصيلات لا توجد في القرآن. طيب من الذي بين لنا كيفية إقامة الصلاة؟ الله أمرك أن تقيم الصلاة، الذي بين لك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هنا شارحة للقرآن. قل مثل ذلك في بقية الأحكام، في الزكاة مثلا، لما الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، السنة هي التي بينت إيتاء الزكاة، وقل مثل ذلك في بقية الأحكام. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن تأتي السنة موافقة للقرآن، الحالة الثانية أن تأتي السنة شارحة للقرآن، وهذا أظنه واضح عندكم. الحالة الثالثة أن تأتي السنة مقيدة لما أطلق في القرآن، ويذكرون لذلك مثالا وهو قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهنا الآية أطلقت اليد، قالت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد في لغة العربي من أطراف الأصابع إلى المنكب، ثم لأبعاض اليد أسماء، فيقال هذه أنملة وهذا أصبع وهذا كف أولى وهذا ساعد وهذا عضد، والساعد مع العضد هذا الذراع، ثم اليد كلها. فإذا أخذنا بظاهر القرآن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ما الذي تفهمه؟ أن اليدين كلتا اليدين تقطعان أيدي، ما قال والسارق والسارقة فقطعوا يديهما، قال أيديهما بالجمع، معنى هذا إذا وجدنا سارقا قطعنا يديه وكذا. ثم اليد إذا أطلقت اليد كاملة، لاحظ في الوضوء قيد، قال ارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أين؟ إلى المرافق، لكن في قطع يد السارق ما قيد، قال اقطعوا أيديهما. جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق، وبينت أن التي تقطع هي يد واحدة وليست اليدين، وأن اليد لا تقطع كاملة، إنما يقطع الكف فقط، الكف فقط هو الذي يقطع. إذن هذا مثال على أن السنة ربما تأتي لتقيد مطلق القرآن. الحالة الرابعة، السنة قد تكون مستقلة بالتشريع عن القرآن زائدة على ما ورد في القرآن، يعني يرد تشريع في القرآن فتأتي السنة فتذكر في ذات التشريع أمرا زائدا لم يرد في القرآن. نعم نعم، ممكن أعيد لكم ماذا؟ أن تكون السنة مستقلة في التشريع عن القرآن زائدة عليه. أما كونها طبعا هي صارت نقطتين، زائدة على ما ورد في القرآن والاستقلال التام. أما الاستقلال التام فهذه أمثلتها كثيرة، كم من تشريع لم يرد ذكره في القرآن وذكر ذاك التشريع في السنة، وذكر ذاك التشريع في السنة، كحديث أم سلمة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر ورد في القرآن لكن المفتر ما ورد. نعم. أما الزيادة على القرآن فأمثلتها كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول الله قل يعني يا نبينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، يعني من اللحمان من اللحوم، ليس ثم شيء حرام من اللحوم إلا هذه الأشياء، ما هي؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. صحيح؟ طيب جاءت السنة وزادت أنواع من اللحوم محرمة غير هذه اللحوم الثلاثة، مثل إيش؟ كالحمار الأهلي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عام خيبر، و كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذن هنا السنة زادت على ما ورد في القرآن. ومثله قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ذكر الله عز وجل صنفا من النساء يحرم عليك أن تجمع بينهما، فقال وأن تجمعوا بين الأختين بس. طيب هل في صنف ثاني من النساء يحرم علينا أن نجمع بينهما في القرآن؟ ما في في القرآن، ما في. جاءت السنة وزادت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هكذا. نعم، والأمثلة عليها كثيرة على كل حال. طيب، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس.